أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الضابطة الرابعة في المقدمات في هذا القسم قبل الدخول إلى البحث في المحطة الأولى، في أن الشريعة استخدمت في الغالب اللغة الأدبية. توضيح ذلك وتأثيره في محل الكلام أن اللغة العربية هي لغة أدب، شعر ونثر وكناية واستعارة ومجاز وإلى ما هنالك من فنون البيان والبديع. وهذا هو التعبير الشائع والذائع في اللغة العربية في الاستعمالات، حتى قيل إن استخدام المجاز أكثر من الحقيقة في الأساليب، واستخدام الكنايات أكثر من التصريح وأبلغ. هذا الأسلوب الأدبي ترافق في الحياة العربية والبيئة العربية مع قلة أو شبه فقدان عمليات التقنين، إذ الحاكم في البيئة العربية كان هو أسلوب العيش القبلي العشائر. هنالك ضوابط قليلة تحكم العلاقة بين العشائر، وعادات وتقاليد تحكم أيضا فيما بينها وفي كل عشيرة من العشائر في داخلها، وإذا امتازت عشيرة عن أخرى في هذه الأمور فإنها تمتاز في أمور قليلة ليست ذات أهمية. النقطة الثالثة في هذا المجال هي فقدان كثير من عناصر الحضارة الإنسانية في هذه المجتمعات. إذ من الواضح أن العرب أمة أمية بمعنى القراءة والكتابة، وإن كانوا يمتلكون لغة، بحيث عد القارئون والكتاب أفرادا عند نزول الإسلام. وهم بعيدون جدا عن الحضارات الإنسانية التي كانت تعيش في ذلك الوقت، عندهم بعض الشهامات وبعض القيم الخاصة بهم. الشريعة التي جاءت تخاطب هؤلاء، فمن الطبيعي أن يلقي هذا الأمر بظلاله عليهم وعلى الشريعة التي تخاطبها، ولو أرادت رفع مستوياتهم وسوقهم أو سوقهم إلى الكمال كما هو الصحيح. من هنا استخدمت أدوات التعبير التي يستخدمونها والأساليب التي يستعملونها، ما أوجب الشيوع طرق تعبيرهم في الكتاب الكريم والسنة المطهرة. ما استوجب ظهور حالات المجاز والاستعارة والكناية والإجمال المفصل في مواضع أخرى في النص القرآني فضلا عن السنة المطهرة. الشريعة قانون والدين مجموعة قوانين ربانية للبشر. من الطبيعي أنها إن لم تبين بلغة قانونية يجهلها المحيط المخاطب أو لا يألفها على أقل تقدير. من الطبيعي جدا أن تعلق بهذه الشريعة أساليب في مقام التشريع تستوجب التباسات، وأبرز هذا ظهور ظاهرة المحكم والمتشابه في القرآن، وأن المتشابه يحتاج إلى المحكم لكي يحل أمره. إذن نحتاج إلى حل، ولو كان في ثنايا الكتاب الكريم ما يحل جملة مفردات فيه. يبقى التساؤل دائما يراودنا، لماذا لم يأتي القرآن الكريم إلى المطال بشكل مباشر؟ لماذا عبر عن الأنبياء بشكل فيه شيء من في نظرنا فيه شيء من الالتباس، بحيث احتاج الناس إلى الذب عن عصمة الأنبياء بتأليف الكتب وعقد الأرحام لرفع ما يوهم من الآيات عدم عصمتهم، والذين في قلوبهم سيف اتبعوا ما تشابه منه وزعموا تخطئة الأنبياء كما هو واضح. السبب الرئيس في هذا المجال هو البيئة المخاطبة بالقرآن الكريم واعتماد القرآن كيفيات الخطاب المألوفة عندهم، وهذا لا يضير لأن الله نصب للقرآن ترجمانا معه لا يفترق عنه ولا يكون الإنسان آمنا من الضلال إلا بضمه إلى القرآن الكريم، فلا يأمن الضلال في القرآن وحده كما هو واضح، وهذا مسلم سيناكف به البعض ومهم. المهم أن هذا ينبغي أن يكون من المسلمات في دين الإسلام لا أقل على مستوى مرحلة المرجعية العلمية للثقلين. هذا ما يرتبط بجانب التعبير. بجانب التقنين أيضا هي أمة غير قانونية غير مقننة وغير مقننة، لذلك لم وضعهم لم يسعد ولم يساعد. القانون الإلهي الرباني النازل عليهم بأن يكون مجموعة قوانين على طريقة سرد القوانين وكتابة القوانين، هذا غير قضية تدرج معهم وإلى آخره، ما أوجب ظاهرة في الناسخ والمنسوخ أو إلى ما هنالك مما يأتي تفصيله. هذه اللغة ما أردت قوله تستوجب الاختلاف بلا شك ولا ريب، فيوجد محكم ومتشابه، يوجد مجمل ومبين، يوجد بيان إجمالي وبيان تفصيلي، وهذا موجود أمثلته في القرآن كثيرة وأمثلته في الحديث الشريف أيضا كثيرة جدا. إذا تكلمنا عن الدائرة الأوسع من الدائرة الفقهية خصوصا أن الخطابات أيضا تراعي جنبة المخاطبين، فقد يختلف وضع المخاطب من وقت إلى وقت، فلذلك يحتاج الأمر إلى تفنن في التعبير والتغيير التدريجي للقانون أيضا بحسب تغير الموضوع. البداء بالمعنى الذي نقول به عندنا، يعني الإبداء بعد الإخفاء. هذه جهة، ابتعاد العرب شيئا فشيئا عن لغتهم الأم على ما هي عليه من المشكلة والوهن والناقص، أوجب نوعا من الابتعاد عن الأساليب عندما اختلط العرب بغيرهم بالموالي، حتى بات الموالي هم الذين يتسلمون أكثر مناصب ومراكز الدولة والحكومة والبروز في المجتمعات كما هو واضح. الآن لم نحصل في القرن في النصف الثاني من القرن الأول، فضلا عن القرن الثاني وما بعده، نجد أن العرب بدأوا يختلطون بغيرهم ببركة الإسلام. طبعا كثير من الموالي دخلوا في الإسلام أسرع ثم أسلموا، أو أنهم هم اختاروا الإسلام ابتداء، فظهرت حركة الموالي بشكل عظيم وكبير في المجتمع الإسلامي، وهذا تجاوز مثلا من المذاهب. جيش الكوفة ومجتمع نسيج الكوفة الذي هو كان أكبر مجتمع ونسيج في النصف الثاني من القرن الأول، أكثر من نصفه من الموالي، فنقلوا هؤلاء معهم مصطلحات ثقافات، فيهم من كانوا من أهل التقنينات في حضاراتهم في مجتمعاتهم في الحضارة الفارسية أو غيرها، نقلوا عاداتهم وتقاليدهم، بدأت اللغة تختلط في غيرها، وبدأت تدخل عليها عناصر جديدة وأدوات تعبير جديدة ومفردات قانونية جديدة ومصطلحات جديدة، وهذه الحركة بقيت متصاعدة إليهم إنهاها، بعد ذلك ترجمت الثقافات وهكذا. من هنا ابتعد الإنسان العربي عن لغته الأصلية التي خطبه القرآن بها، فبدأت تخفى بعض الأساليب شيئا فشيئا أو تختلط بغيرها بنظيراتها، بدأ التحول في بعض الأساليب، بدأت المفردات الاصطلاحية تدخل على الخط. هذا نقطة لحالها ضابطة واحدة أنا تاركها الضابطة القادمة. هذا ما أوجب في كثير من الحالات ما نحسبه اختلافا بين النصوص، يعني بين نص قرآني ونص نبوي، بين نص قرآني ونص عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أو نص نبوي ونص عن الإمام الصادق، أو نص علوي ونص عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وهذا أمر طبيعي. وعليكم السلام كما لا يخفى. جيد، والتأمل الصادق هنا ممكن، والوصول إلى النتيجة ممكن في معظم الحالات، بحيث يستطيع الإنسان أن يحدد المفهوم اللغوي. هذا لا يمكن في الموارد المشكلة، لا يمكن بمراجعة كتاب نسميه كتاب لغة يا أخوان. في مثل هذه التحولات لابد من مراجعة مجموعة قرائن. هنا النص اللغوي، النثر اللغوي، الشعر العربي، كل هذه تصبح عناصر لغوية في تكوين المراد. يعني أنا الآن إذا بدي أعرف التحولات علي أن أذهب إلى دواوين الشعر التي تنسب إلى الجاهلية وبدايات الإسلام لنرى هذا المعنى، وهذا اللفظ أي معنى يعطي، وهذا منهج شائع يا أخوان مش جديد، منهج شائع عند علمائنا. انظروا مثلا إلى بعض رسائل الشيخ المفيد في البحث عن معنى المولى بمناسبة بحثه عن حديث الغدير الأغاصي. عنده رسالة اسمها أقسام المولى في اللسان، ما بيروح الله قال في مجمل اللغة هكذا وقال في العين هكذا، بس ثلاث أربع مصادر لغوية قبله. ما عندنا كتاب لغة نحن بالمعنى الدقيق، عندنا كتب نقلت استعمالات العرب وبعضهم اجتهد مثل ابن فارس في المقاييس مثلا، غالبهم اجتهدوا على كل حال. لا يذهب إلى الناصر معلقات الشعر بجيب لك أدلة إلى أن يثبت أن الولي مثلا المولى أعظم استعمالاته أو أصلها هو الأولى بالشيء. هذا ممكن، وفي الموارد التي تشكل على الفقيه لابد من أن يتبع هذا الأسلوب. وهذا شغل المحدث يا أخوان، لو كان لدينا علم حديث وتدارس حديث أساسي، هذا شغل المحدث وشغل علم الحديث، هذا له علاقة بفقه الحديث. والفقه بمعنى الاستنباط إنما يتعاطاه الإنسان في هذه الأمور باعتباره يتعاطى محدث وفقيه في هذا المحدث. وإلا لو أن المحدث عمل عمله بشكل كامل لما هذا للفقيه بشكل كبير كما هو واضح. جيد، هذه الضابطة لابد من التنبه لها. تفتح هذه الضابطة على ضابطة أخرى لامسناها لكن أثرت عدم الدخول بها حتى تبقى ضابطة مستقلة يا إخوان، وهي الضابطة الخامسة. الضابطة الخامسة تحول الألفاظ في الدلالة على المعاني من معاني لغوية أصلية إلى معاني شرعية، بمعنى الحقيقة الشرعية أو متشرعية أو حقائق اصطلاحية علمية، سواء حقائق فقهية أو حقائق أو إلى آخره. من الوضوح بمكان أن اللغة العربية لغة ساذجة بسيطة في الدلالة على الأشياء، مش لغة مصطلحات علمية. فحتى باللغة العربية مثل الجاهلية لغة مصطلحات علمية، لا أقصد الإنعدام لكن هذا ليس هو الظاهر في اللغة العربية. إن وجدت أي استثناء، العرب يعبرون عن الشيء بالتعبير المناسب له، إذا كل القبائل عبرت بنفس الكلمة فهو المفرد، إذا عبروا بأكثر من كلمة فهو المشترك وهكذا، وإذا عبروا بالشبيه للمبالغة فهو المجاز، وإذا عبروا باللوازم فهي الكناية وهكذا. ليش ظهور الحركة العلمية والقانونية أفضى شيئا فشيئا إلى نشوء مصطلحات معاني شرعية، إذا الشارع هو المؤسس. وبالاصطلاح المعاني الشرعية تنتهي بانتهاء حياة النبي، بالنسبة لنا هذا مش فاصل وما في ثمرة له، سواء قلنا تنتهي بزمن الإمام أو بزمن الغيبة أو بزمن بداية الغيبة الكبرى، لكن على كل حال بالاصطلاح حقيقة شرعية عن نهاية حياة النبي صلى الله عليه وآله، حقيقة متشرعية لنهاية حياة الأئمة، ومع ذلك حقائق اصطلاحية فقهية. من الواضح جدا أن هذا التحول قد حدث وحدث بكثرة. هذا التحول الذي حدث بكثرة سبب شعورا بالاختلاف بين النصوص في متونها، وهذا أمر طبيعي. كان يعبر القرآن الكريم بالبينة ويريد ما يبين الشيء، ثم بات في النصوص الشريفة يعبر بالبينة ويراد شهادة العدلين. وهنا يقع الالتباس، إذ متى بات هذا اصطلاحا؟ هل هو حقيقة شرعية أم متشرعية أم اصطلاحية؟ البحث بابه مفتوح، وهذا أثر أثرا كبيرا في عمليات استنباط الحكم الشرعي. مثلا مصطلح البينة يا أخواني سيد الخوي وهو من أعظم فقهاء الشيعة في قمة الفقهاء من حيث المدرسة يعني في عصرنا الأخير أقصد في أعلى مستويات التحقيق العلمي يعني مرحلة ما بعد الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى على إلى يومنا هذا. السيد الخوي في البحث عن حجية خبر الواحد في الموضوعات عندما تحدث عن معتبرة مسعدة بن صدقة والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة أفهم بأن البينة لا يعلم أنها صارت بالمعنى المصطلح هنا حتى تقولوا ردا على الذين لا يقبلون حجية خبر الواحد في الموضوعات، بل هي هنا بمعناها اللغوي ما يبين الشيء، ما يبين الشيء قد يكون وجدانيا وقد يكون علميا، فقابل أن يكون خبر الواحد منها. بينما المشهور الآن إذا بتلاحظوا كلماته من قريب الزمن إلى يومك هذا لا بس يشوف في خبر مسعدة كلمة بينة يغاد منها شهادة العدلين. هذا الإرباك ليش حصل؟ أولئك يدعون الاختلاف، هو يدعي عدم الاختلاف بين المعنى القرآني والمعنى الوارد في خبر مسعدة، أو يشكك لا أقل رضوان الله عليه بحيث لا يعود خبر مسعدة رادعا عن الصيغة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد في الموضوعات. سببه هذه التحولات، وهذا لا ينحصر بهذا، هذا كثير يا أخواني كثير جدا. من هذا مثلا تعبير بالنجس، النجس مطلق الرجس في اللغة العربية. الآن أول ما نسمع كلمة نجس أو نجس يعني المعنى الاصطلاحي نجاسات الاعتبارية المعدودة ضمن عدد معين. طيب هذا وين بيأثر؟ بيأثر مثلا بنجاسة الكف، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم. طيب شو هل هذا دليل نجاسة؟ دي أول واحدة بيقول هذا نص قرآن صريح بالنجاسة، بعد كيف قايفة يختلفون في نجاسة الكف مع أن التحقيق في محله أن نجس أولا غير قضية جري المصدر على الذات، هذا ممكن تغلب عليه بذو بس المهم مش هون، المهم من قال بأن النجس نجس اعتباري هنا؟ من قال يا أخي نجس اعتباري؟ من قال بأن المقصود من النجس الاعتباري المعنى الذي بات مصطلحا عندنا؟ ولذلك معنى كلمة نجس في القرآن إلا في المورد، وفي معظم الروايات مش تعبير بالنجاسة، في تعبير طاهر من البول كذا، طاهر من الدم كذا، طاهر من هذا الموجود وهكذا كثير. إذا بدنا نجيب أمثلة يا إخوان كثيرة، وبعض المعاني ابتذلت شيئا فشيئا بحسب تعبير العلامة الطباطبائي في الميزان مثلا في مفهوم الإمامة، يقول طرأ التبذل على كثير من المعاني اللغوية الأصلية ضمن المدارس الكلامية أو الاصطلاحية أو الفلسفية أو الفقهية أو إلى آخره، ويمثل لهذا بكلمة الإمام، يقول الإمام في اللغة كذا، في الآيات كذا، بيجمع بين الآيات، يقول الآن حمل كلمة إمام في القرآن مثلا على المعنى الاصطلاحي في علم الكلام رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا، يكون هذا تبدل وتبذل طارئ على المفاهيم، وهذا موجود وبكثرة موجود. هذا الوجود بكثرة مما يسبب توهم الاختلاف، ما يراه البعض اختلافا حقيقة، بينما بالتأمل الصادق ولا يكون منه الاختلاف. هذا واقع معاش في النصوص بلا شك ولا ريب، لأن التعبير ابن المحيط الذي يعبر فيه، فمن الطبيعي جدا أن القرآن الكريم يعبر بحسب أدبيات التعبير في وقته، والإمام الرضا يعبر بحسب أدبيات التعبير في وقته. يعني إذا جاء الخراساني يسأل الإمام الرضا سيخاطبه بلغة قومه، والمدني في زمن الإمام الصادق سيخاطبه الصادق بلغة
قومه المألوفة بثقافته المألوفة، والقرآن خاطب أهل مكة بلغتهم المألوفة، هذا أمر طبيعي. المشكلة مش في النص، المشكلة فينا أن نفهم ونبحث ونتفهم الاختلاف في المعاني. واهتم العلماء بهذا اهتموا اهتماما كبيرا. من هذا القبيل مثلا العلم في القرآن والظن. نحن الآن غالبا ما تحمل الحوزويين بيلتفتوا شوية، الجامعيين لا يلتفتون أصلا على المعاني الاصطلاحية المنطقية لعلم المنطق، مع أن العلم لا يطلق على هذا المعنى بالدقة، أو الظن لا يطلق على هذا المعنى بالدقة في اللغة، أو الشك، بل الاطمئنان التام ملحق بالعلم في العرف. الظن والشك في خلط كبير بينهما في العرف كما هو واضح. جيد. على هذا الأساس القضية مش قضية بسيطة لها مفردة أو مفردتان أو ثلاثة، قضية شائعة في كيفية إبراز التشريعات وكيفية البحث والحديث عنها. وهذا من الضرورة لمكان أن يلتفت ويتنبه إليه الإنسان. وغالبا ما ننتهي بالبحث الصادق والتأمل الصادق إلى أن ما نحسبه في البدايات اختلاف هو في النهايات ليس اختلافا بين النصوص، بل النصوص محلولة في هذا المجال على مستوى المعاني. من هالقبيل مثلا بيحضر الإخوان بحث الشيخ المظفر في آية النبأ، عندما اختار أن المراد من الجهالة السفاهة وليس المراد من الجهالة الجهل مقابل للعلم، بل اتباع، سواء صح كلامه أو لم يصح، هذا بحل لك مشكلة كبيرة حينئذ، لأن عموم التعليم يشمل خبر الواحد إذا أريد منه ما يقابل العلم، بينما لا يشمل خبر الواحد إذا أريد منه الجهالة والخفة في التصرف والاستخدام، لأنه اتباع ما ليس بعلم مما يتبعه العقلاء ليس تفاهة في خطر العقلاء كما لا يخفى، وإن كان ليس علما على التحقيق. من هنا لابد من التفرق في مقام التعاطي مع النصوص بين المعاني المولدة والمعاني القديمة، بين المعاني الأصلية والمعاني المتبدلة أو المتحولة أو المتبذلة إن صح التعبير. الأمر أو القاعدة والضابط الأخير اللي نتعرض لها في هذا المجال السادسة، الضابط السادسة معرفة المكان والزمان. فإنه يقوله على نفس الضوابط السابقة، نفس الضابطتين السابقتين، لكن خصوصية المكان والزمان هي البارزة فيه. قد نتصور اختلافا بين النصوص ولا يكون بينها اختلاف. لماذا؟ لأن المعاني أو مصاديق المفاهيم والمعاني متفاوتة بين مكانين أو بين زمانين، مثل روايات الكر التي عبر في بعضها باستثناء تراثم وفي بعضها بالألف ومئتي رطل، وأحد الرطلين بين المدينة والعراق ضعف الآخر، فلا يوجد بينها أي تهافت أو أي تدخل، حيث يكون السائل عراقي يعبر له بلغته أو المتعارف عنده، وحيث يكون مدنيا يجاب به أو جزيريا من الجزيرة العربية يجاب بحذا اصطلاح المدينة المتعارف. وبالآن نحن بيطلع عندنا تعارض بالتباين بين 600 و 1200، بينما إذا عرفنا خصوصية الراوي وخصوصية المكان ومرات خصوصية الزمان قد تكون لها دخالة، نرى أنه لا يوجد أي اختلاف بينهما تمام التصادم، لأن أحد الرطلين ضعف الآخر، فرواية 600 أو 1200 متساويتان بحاجة المقدار. حتى رواية الأشبار والأفدار قد يقال وحدات المقاييس وحدات الأوزان وحدات التقدير
هذه بلا شك ولا ريب مؤثرة تأثيرا كبيرا في هذا المجال في رفع الاختلاف بين النصوص الشرعية. بعبارة أوضح، ما أردت الإشارة إليه في هذه الضوابط خصوصا الثلاثة الأخيرة أن هذا ليس اختلافا بين النصوص، هذا ما نحسبه نحن اختلاف، نحسبه نحن ونتوهمه الاختلاف، لكن حيث إننا بصدد البحث عن الاختلاف في مرحلة الوصول إليها لابد أن نبحث عن هذه الأمور. طبعا لا نستطيع أن نستوفي المفردات في هذا المجال، لأن هذا عمل الفقيه في الفقه أو عمل من المحدث في فقه الحديث من أوله إلى آخره. نحن في مقام بحث عن ضوابط عامة ودراسة كلية، بعد هذا ندخل إن شاء الله إلى المحطة الأولى، الاختلاف الذي هوني بدنا نحكي عن الاختلاف الذي استدعته أساليب التشريع، وهو مجموعة علل نعقد لكل علة من هذه العلل موقف من المواقف إن شاء الله. المحطة الأولى في الاختلاف الناشئ من أساليب التشريع. المحطة الثانية أساليب البيان التشريعي، أن نخلي نفس التشريع شو استدعى اختلافات والبيان شو استدعى اختلافات وفصلهم عن بعض وإن كانا متداخلين شيئا ما. من الجهة التي تعنينا تشريعا نبحث في المحطة الأولى، ومن الجهة التي تعنينا بيانا في الأسلوب نبحث في المحطة الثانية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.